بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 41 و100 على 88 و800 و3000، وهو الشريط 29 من شرح العقيدة الطحاوية.
وعن الحنفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض، فترى بعض أصحابي أحبائه، وبعضهم ترك الحديث على الظالم. فوالله أعلم معنى ما سيأتي الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سرقا سرقا حتى إذا عرفتم اختبئوا دوني. وأقول أصحابي كما تأتي في بعض روايات أمتي، فيقول له القائل: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم غيروا وبدلوا بعدك. لم يبق هؤلاء المقعودون عن الحوض لم يبقوا على هديك، ولكنهم غيروا وبدلوا. قد يعارض هذا الحديث حديث عرض الأعمال، أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم: إرأى خيرا حمد الله، وإرأى خلاف ذلك استغفر الله لأمتي. هذا الحديث أولا محل أخذ ورد بين أهل العلم في ثبوته، وبعد ثبوته أول بعض أهل العلم يفكر أو حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بالجملة، ولكن لا يعلم في التفسير أن فلانا هو الذي غير وفلانا هو الذي بدل. هذا التفاصيل هو الذي لا يعلم، وإن كان يعلم بالجملة ما حصل بعد ثبوت الحديث. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء أدل، الإغفاء أول النوم أي النعاس، فرفع رأسه مبتسما. إما قال له شك من الصحابي راوي الحديث، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ قالوا له: لم ضحكت؟ أو قال: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آيفا سورة فقرة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السورة إلى آخر السورة حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في مثل هذا يجوز أن يقول الإنسان: الله ورسوله أعلم، ولكن هناك مواقف لا يجوز أن يقول فيها الإنسان إلا الله أعلم. أما ما يتعلق بالأمور الدينية كهذه المسألة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن لو قيل لك: هل سافر فلان أو قدم فلان؟ ماذا تقول؟ تقول: الله أعلم. لا تقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم، لأن ذلك ليس من عند رسول صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت الآن في هذا الوقت عن قدوم فلان أو سفر فلان أو نزول مطر أي واقعة وأنت لا تعلم، إنما تقول الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، فليقرر بين هذا وذاك. قال: فهو نهر عقاني ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تجد عليه أمتي يوم القيامة بعد البعث، آنيته عدد الكواكب، ومن يرسل الكواكب إلى الله، يختلط العبد منها بالسطر، فأقول: يا رب إنه من أمتي، ويقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذا وغيره من الذين يختلطون. رواه مسلم. ولفظ فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة والقاضي ذكره. ومعنى ذلك أنه يشرب فيه ميزابان من ذلك الكوثر، يصب فيه ميزابان من ذلك الكوثر، الكوثر في الجنة من نهر الكوثر يصب ميزابان على الحوض، والحوض في العرفات قبل الصراط على ما اختاره جمهور أهل العلم، لأنه يختلط عنه ويمنع أقوام أن يرتدوا على عذابهم وأمثال هؤلاء لا يجازون الصراط، لوجه الاستنباط على أن الفوضى قبل الصراط. ترد هؤلاء ومنعهم من ورود الحوض، وهؤلاء لو كانت وكيف قربان من الذهب يثبت اللؤلؤ والجوارح هذه من الامور الغيبيه التي وصف الله المؤمنين لانهم يؤمنون بالغيب غيب لا نعلم كيف ذلك الذهب وكيف ذلك اللؤلؤ وكل ما عرفنا وصف الحوض وسبحان الخالق الذي لا يوجده شيء لا يوجد الله شيء ان اراد جعل الذهب يثمر كما تثمر النخله وقد ورد في احاديث ان لكل نبي حوضه وان حوض نبينا اعظمها واعلاها واكثرها واردا وهذه الاحاديث لم تسلم من المقال ولعل بمجموع شروطها تصل الى درجه الاحتجاج بها ولكنها غير سالمه من المقال كما قال اهل العلم في هذا الفن جعلنا الله واياكم منه بفضله وكرمه قال العلامه ابي عبد الله القرطبي رحمه الله بالذبح واضطرب بالميزان والحوض ايهما يكون قبل الاخر بعد ان اتفق الجمهور ان الحوض قبل الصراط وقيل الميزان الميزان قبل الحوض وقيل الحوض قال ابو الحسن الخامس والصحيح ان الحوض قبله الذي يظهر الله اعلم ان الحوض قبل هذه الاشياء كلها اي بعد البعث ياتي الناس عاده الى هذا الذي يظهر من استنتاج اهل العلم من الاحاديث الوارده في الباب قال القرطبي والمعنى يقتضي ان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم ويقدم قبل الميزان والصراط كانها رحمه لهم وقياده لهم كما قال المعنى الشيخ في المدح قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابك في علم الاخره لم نطلع على هذا الكتاب الذي يظهر انه مختص بهذا الباب حكى بعض السلف من اهل التصريف ان الحوض يولد بعد الصراط وهو غلط من قائله قال القرطبي هو كما قال هيئه كلام الغزالي ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك انه في هذه الارض ان الحوض في هذه الارض التي نحن عليها الان بل في الارض المبدله التي تبدل بعد هذا الارض تلك الارض ارض بيضاء فضه لم يثبت فيها دم ولم يظلم على رايها احد قط فظهروا لنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء فنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء مما يجب الايمان به صفه النزول من الصفات الخبريه الوارده في الكتاب والسنه علينا ان نؤمن ولا يجوز لنا ان نتساءل فنقول كيف ينزل بل نقول ينزل كما يليق به ولا نجيد على ذلك بعد هذا يقول الشاعر قتل الله المنكرين لوجود الحوض واخذ بهم ان يحال بينهم وبين بروده يوم العطش الاكبر على الرغم من كثره هذه الاحاديث المتواتره بعض العقلانيين الذين يزعمون بان العقل يفيد ذلك انكروا وجود الحوض وجعلوا ذلك وعدوا من الخرافات وذلك لكفرهم والحادهم وان الله لم يشرح صدورهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هم خليقون وجديرون بان يضربوا ولا يشرحوا من ذلك الحوض فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاسئله فاسئله خارجه عن موضوع العقيده في الاحكام والزيارات
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى والشفاعه التي اتخذها الله لهم حق كما روي في الاخبار. قول الشيخ كما روي في الاخبار لو قال كما ورد في الاخبار لكان اولى واحسن. لفظه روي يقال انها صيغه من صيغ التمريض وانما يقال مثل هذا اللفظ اذا كان في الغالب اذا كان الحديث ضعيفا او لم يتاكد من سام الصحه عليهم سحاب. لذلك كان الأولى أن يقول كما ورد في الأخبار بدلا من أن يقول كما روي في الأخبار والله أعلم. الشفاعة أنواع: الشفاعة والتوسل بمعنى واحد، الشفاعة طلب الخير للغير، أن يطلب الإنسان الخير لغيره سواء كان طلب من الله أو من غير الله. طالما طلب الخير من عند غيره يسمى شفاعة، يسمى توسل. معنى توسل أو التشفاعة بمعنى واحد، أي التوسل بالصالحين والشفاعة بمعنى واحد كما سيأتي ذلك في أثناء الدرس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع من حيث الاتفاق عليها والاختلاف. منها ما هو متفق عليه بين الأمة أمة الإجابة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم كالخوارج من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة المتفق عليها. الشفاعة الأولى تسمى الشفاعة العظمى، تلك الشفاعة التي يظهر فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام المحمود الذي يرتبه فيه الأولون والآخرون. هذه الشفاعة وافقت فيها حتى المعتزلة والخوارج، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث الطويل الذي بين يديه. أحاديث الشفاعة كثيرة ومكررة، ومن أجمع تلكم الأحاديث حديث أبي هريرة كيف يقول رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة بأسنانه دون أن يبقى بالسكين، النهس أن يبقى جزان اللحم بأسنانه لا بالسكين. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم، هذا كل تمهيد لما سيأتي: وهل تدرون لم ذلك؟ لما صرت سيد الناس يوم القيامة سيد ولد آدم؟ فأجاب على السؤال فقال: لأنه لا يريد منهم أن يجيب، وإنما يريد أن يثير انتباههم لينتبهوا لما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في عرصات القيامة. فيقول بعض الناس لبعض عندما تضيق بهم الحال ويشتد بهم الخوف ويلجمهم العرق ويتمنون أن يريحهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار بشدة الخوف، عند ذلك تتجاور الناس فيقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيبعثون لمن يشفع لهم عند الله، فيقولون: ذلك آدم أبو البشر، ذلك الشفيع هو آدم. فيأتون آدم فيعتذر آدم عليه السلام فيذكر له ذنبا وهو ذنب قد غفر الله له واجتباه بعد ذلك أكله من الشجرة، فيعتذر فيقول: نفسي نفسي. وفي بعض الألفاظ يكرر نفسي نفسي مرتين، وفي بعض الألفاظ ثلاث مرات. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب بأن الله يغضب، وقد يكون الغضب متخاوي وغضبه يوم القيامة أشد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أي غضبا شديدا لا نستطيع أن نتصور شدته هذا الكلام قاله آدم وقاله نوح وقاله إبراهيم وموسى وعيسى وكل من طلبت منه شفاعة من الأنبياء اتفقوا على هذا الكلام، بمعنى أن إثبات هذه الصفة صفة الغضب لله تعالى كما يليق به محل إجماع بين الرسل، هؤلاء من أهل بعضهم من أولي العزم كلهم وثقوا الله سبحانه وتعالى بأنه غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هكذا اعتذر آدم فدل الناس على نوح فجاءوا نوحا واعتذر نوح بمثل ما اعتذر به آدم بأن وصف الله بأن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، فذكر له ذنبا أنه دعا على قومه فهلكهم الله، لذلك يقول نفسي نفسي. فحول الناس إلى إبراهيم خليل الرحمن فاعتذر إبراهيم بمثل ما اعتذر به نوح عليه السلام وقال كما قال آدم ونوح في صفة الغضب وذكر كذباته. هذه الكذبات عبارة عن التورية التي استعملها إبراهيم في ثلاثة مواضع، عندما قال إني سقيم والناس يفهمون أنه مريض مرضا جسمانيا ولكن أراده مرضا آخر، وهذا أسلوب معروف عند العرب يسمى التورية، أن تدرك لفظا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، والناس تفهم المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد، وهو لم يرد المرض الجسماني ولكنه أراد بذلك ما به من هم وغم واهتمام بهداية الأمة وما شغل باله من إشراكه وعبادة غير الله، هذا الاهتمام نوع من المرض والهم نوع من المرض، هذا معناه ولم يعني المرض الجسماني، وهذا يسمى من باب التورية ليس بالكذب الصريح. كذلك عندما قال لامرأته إذا سألوك قولي إنه أخي وأراد بذلك الأخوة في الدين، والأخوة في الدين أن تكون أقوى وأفضل من الأخوة في النسب، لذلك لا يسمى هذا أيضا كذبا وإنما هو من باب التورية كما قلنا. وعندما قال بل فعله كبيرهم هذا أراد كذلك أن يسخر منهم، وإذا كنتم تظنون إنه ينفع فيضر فاسألوه، هل هو ينطق هو الذي فعل فاسألوه، أراد أن يسخر منهم ويظهرهم بمظهر الملالة ولم يرد الكذب الصريح، هكذا قال أهل العلم في هذه الكذبات الثلاثة. فاعتذر وفي النهاية تحول إلى عيسى إلى موسى عليه السلام، فاعتذر موسى بمثل ما اعتذر به من كان قبله من الرسل، ثم أحالهم على عيسى فاعتذر عيسى، كل ذلك أمر قد قدره الله، هذا علم الله وكتب عيسى بأن هذه الأمور تجري هكذا، ليصل الدور إلى صاحب الشفاعة، فوصل الدور إلى صاحب الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا عنده قال أنا لها عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما قال أنا لها ماذا فعل؟ هل تصرف من عند نفسه تصرفا بأن يختار من يشاء من أتباعه ومن أقاربه ومن أمته؟ لا، استأذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشعر عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشعر عنده إلا بإذنه؟ فاستأذن فخر له ساجدا، وفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على غيره من قبل، فتركه ما شاء يسلك ساجدا، أي ثمنا طويلا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ويثني على ربه سبحانه وتعالى، إلى أن قيل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فلما رفع رأسه كذلك ولم تترك له الحرية ليسوق من شاء. يقول عليه الصلاة والسلام فحدني حتى عددا معينا من الناس فشفع فيه. فتكررت هذه الشفاعة عدة مرات. هنا عند ذكر عيسى عليه السلام فيقول يا عيسى يقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال هذا هو هذا كلام رسول عليه الصلاة والسلام ليس كلام أهل الكوفة هكذا هو أي هذه صفاته لا كما يزعم النصارى واليهود في حق عيسى بل هكذا هو كلمة الله وروح منه ألقى إلى مريم. هذه جملة اعتراضية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر هذه الشفاعة قال الله له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يعني أدخل. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر قيل هجر الإحساب وقيل مدينة مهجورة من في قرى المدينة أليس في قرى المدينة لا تعرف الآن إلا إذا كان يعرف أهل البادية والله أعلم أو كما بين مكة وبصرة. وذلك من الأمور الغيبية على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك بهذه الأخبار وبهذه الأوصاف كل ذلك نؤمن ولا نكذب ولا نبحث ولا نحاول أن نكيف وندرك الحقيقة فإنها من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها والله أعلم. والعجب كل العجب من إيراد إلينا في هذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتي الرب سبحانه وتعالى بفضل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور. فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح بالرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولولا خوف الإطالة لصدته بطوله لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحش فيقول الله ما شأنه وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم فيقول سبحانه وتعالى شفعتك فلا آتيكم فأقضي بينهم. قال فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيب الرب سبحانه وتعالى لحفظ القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصبت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ به من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فأردت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتنبيهه بشيء ما أذن به لأحد من قلبه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع شفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا ربي وعدني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.
هذا الحديث الطويل الذي أشار إليه الشارع أن كثيرا من أئمة الحديث لا يذكرونه في آخره بعض الجمل انفرد هذا الحديث به، على الرغم بأن كثير قال إنه حديث مشهور، لكن من الناحية الصناعية ضعفه بعض أهل العلم، ولكن هذا الضعف لا يقضي على أصل المعنى، فأصل المعنى صحيح لأن الحديث الذي تقدم وغيره من الأحاديث يشهد بما دل عليه هذا الحديث. على كل يقول الشارع يعجب من إيلاد الأئمة لهذا الحديث في أكثر الطرق ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إتيان رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فاركم لهذا الجزء ليس لشيء إذا أنهم أن غرضهم أو مقصودهم هو الاقتصار على هذا المقدار من الحديث، في اقتصارهم على هذا المقدار من الحديث يقصدون بذلك الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أهل النار من بعد خروج أحد من النار بعد دخولها، أي أرادوا أن يردوا على الخوارج والمعتزلة في النوع الذي أنكروا من الشفاعة. أما النوع المتفق عليه وهي الشفاعة العظمى التي ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما يليق به، تنزل الملائكة والكروبيون من الملائكة أنواع من الملائكة يسبحون الله سبحانه وتعالى، فينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذا المقدار محل إجماع كما تقدم، وإنما اقتصروا على هذا المقدار الذي فيه إخراج بعض الناس من النار بعد دخوله بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة من الذين يرون أن من دخل النار لا يخرج، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها كذلك من دخل النار، والحديث يرد عليهم. هذا هو الغرض من الاقتصار على هذا المقدار من الحديث. وعلى كل ما يستفاد من هذا الحديث في الجملة مع ما قيل فيه من الضعف، إن الله سبحانه وتعالى ينزل، فنزول الرب جاء بالكتاب والسنة، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الرب ثابت في الكتاب، وإذا جاء بالكتاب وجاءت السنة مثبتة في ذلك، ولو كان في بعض طرق الحديث نوع ضعف يقال إن معناه صحيح تشهد له أدلة أخرى من الكتاب والسنة، فنزول الرب سبحانه وتعالى ثابت وهو الذي يفصل بين العباد. هذا ما أشار إليه، والحديث مفرد مع ما تقدم لا داعي لإطالة الكلام عليه. قال الشارع رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثالث، بعد أن تحدث كثيرا عن النوع الأول هو الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ويشعر فيه ليدخل الجنة، هذه عند كثير من أهل العلم خاصة أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، أقوام عملوا صالحا وآخر سيئا تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشعر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترجع حسناتهم على سيئاتهم بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة. الشفاعة النوع الثاني في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا فيشفع فيهم أن لا يدخلوها وهم قد استوجبوا دخول النار بمقتضى أعمالهم فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له في الشفاعة فيهم ويدخلون الجنة ولا يدخلون النار. هذه أيضا آخر رسول الله عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام إلى في درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم. قالوا هذه عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الشفعاء بإذن الله. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع توافق الأحاديث فيها زيادة على موافقتهم على الشفاعة العظمى. ينبغي التنبيه على هذا إن موافقتهم على هذا النوع بعد موافقتهم على النوع الأول الشفاعة العظمى. النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. اختلف أهل العلم في هذا النوع. قال السيوطي والنووي إنها خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام وخالفه الحافظ بن حجر ويرى إنها عامة وتردد في ذلك المدقيق العيد وصار عليه. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عباشة بن مخزن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الذي يظهر الله اعلم سياق هذا الحديث ان هذه خاصه برسول الله عليه الصلاه والسلام كما قال الحافظ ابن حجر. النوع السادس الشفاعه في تخفيف العذاب. اما يستحقه كشفاعته عليه الصلاه والسلام لعمه ابي طالب لا شك ان هذه خاصه برسول الله عليه الصلاه والسلام. يشفع فيها ان يخفف عنه العذاب لان ابا طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية محبة القرابة بل كان يدافع عنه كثيرا ويستميت دونه ومع ذلك لم يحبه محبة شرعية لم يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن المحبة الشخصية العاطفية لا تفيد ولا تجدي ولا بد أن تكون المحبة محبة شرعية زيادة على أنه من أقاربه يجب أن يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اجتباه واصطفاه وأرسله إلى الثقلين. هذا المعنى هو الذي لم يؤمن به أبو طالب بسبب هذا صار من أهل النار. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعته في شيء وقد كان يذاد عنك في حياتك ويحبك؟ قال نعم أخرجته من ضحضاح أخرجته من قعر النار إلى ضحضاح النار يلبس عليه يغلي دماغه منهما وهو من أخف أهل النار عذابا. هذا التخفيف حصل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من الموقف الكريم في جاهليته وإن كان كافرا. يستصحب كثير من الناس من العاطفيين كفر أبي طالب وأنه مات على الكفر وأنه من أهل النار. ودائما العاطفة ليس لها حكم وربما من يتبع عاطفته ويستشعر معها يقع في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقولون إن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبا طالب في الجنة ربما قال بعضهم حتى عبد المطلب في الجنة هؤلاء يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون اتباعا لعاطفتهم عليهم أن يتركوا العاطفة ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسوا يحبون أقارب النبي عليه الصلاة والسلام والديه وعمه وعمامه أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان له من الأمر شيء ما دخلوا النار ولكن الأمر بيد الله. وأنتم تعلمون ما نزل في أبي طالب عندما كان يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا في مرض موته فيقول له يا عم قل كلمة أحاجتك بها عند الله. ولكن كفار قريش وقريش هداية إرشاد ودلالة، دله على الخير ودعاه إلى الخير، هذه الهداية حصلت. ولكن الهداية التي لم تحصل ولا يملكها غير الله هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب، تلك خاصة بالله سبحانه وتعالى. اعترض على هذا التخفيف الذي دل عليه الحديث بقوله تعالى في هذا النفع، قلنا لمالك نفعته الشفاعة. لو قال قائل كيف تنفعه الشفاعة وقد قال الله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين، يكون الجواب لا تنفعهم كي في خروجهم من النار، ولا يمنع ذلك أن تنفع من شاء الله أن تنفع في تخفيف العذاب، وقد نفعته هذه الشفاعة في تخفيف العذاب. وربما اعترض في آية أخرى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقد خفف هنا عن أبي طالب والآية تقول لا يخفف عنهم من عذابها. هذه الآية وهذا الحديث قصة أبي طالب من أمثلة تفسير القرآن بالسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 41 و200 على 88 و800 و3000، وهو الشريط 29 من شرح العقيدة الطحاوية.
وعن حنث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين علي ناس من أصحابي الحوض، فسر بعض أصحابي أحبائي وبعضهم ترك الحديث على الظالم، فوالله أعلم معنى ما سيأتي الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا سلوكا حتى إذا عرفتم اجتبجوا دوني، فأقول أصحابي كما تأتي في بعض روايات أمتي، فيقول له القائل لا تدري ما أحدثوا بعدك فإنهم غيروا وبدلوا بعدك، لم يبق هؤلاء المطرودون عن الحوض لم يبقوا على هديك ولكنهم غيروا فبدلوا. قد يعارض هذا الحديث حديث عرض الاعمال، ان الاعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ان راى خيرا حمد الله وان راى خلاف ذلك استغفر الله لامتي. هذا الحديث اولا محل اخذ ورد بين اهل العلم في ثبوته، وبعد ثبوته حول بعض اهل العلم يفكر او حمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بالجمله، ولكن لا يعلم بالتفسير ان فلانا هو الذي غير وفلانا هو الذي بدل، هذا التفاصيل هو الذي لا يعلم، وان كان يعلم بالجمله ما حصل بعد ثبوت الحديث. وروى الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء أدر، الإغفاء أول النوم أي النعاس، فرفع رأسه مبتسما، إما قال له شك من الصحابي راوي الحديث، وإما قالوا له لم ضحكت، قالوا له لم ضحكت أو قال لم ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آيفا سورة الفقرة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السورة إلى آخر السورة حتى ختمها، ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. في مثل هذا يجوز أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، ولكن هناك مواقف لا يجوز أن يقول فيها الإنسان إلا الله أعلم. أما ما يتعلق بالأمور الدينية كهذه المسألة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن لو قيل لك هل سافر فلان أو قدم فلان ماذا تقول؟ تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم، لأن ذلك ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا سلت الآن في هذا الوقت من قدوم فلان أو سفر فلان أو نزول مطر أي واقعة وأنت لا تعلم، إنما تقول الله أعلم ولا تقول الله ورسوله أعلم، فنفرق بين هذا وذاك. قال فهو نهر عقاني لربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة بعد البعث، آنية عدد الكواكب، ومن يرسل الكواكب إلى الله يختلط العبد منها بالسفر، فأقول يا رب إنه بأمتي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا ومثله من الذين يختلطون. رواه مسلم. ولم تفعل هناك وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والقاضي مثله. ومعنى ذلك أنه يشهب فيه ميذابان من ذلك الكوثر، يصب فيه ميذابان من ذلك الكوثر، الكوثر من الجنة، من نهر الكوثر يصب ميذابان على الكوثر، والحوض في العرفات قبل الصراط على ما اختاره جمهور أهل العلم، لأنه يختلط عنه ويمنع أقوام أن يرتدوا على عذابهم وأمثال هؤلاء لا يجازون الصراط لوجه الاستنباط على أن الفوضى قبل الصراط. ترك هؤلاء ومنعهم من ورود الفوضى، وهؤلاء لو كان الفوضى بعد الصراط ما جاوز الصراط حتى يردوا الفوضى، ولكن بعد البعث مباشرة بعد أن انشق الأرض عن رؤوس الناس فيقومون من قبورهم وهم ينقضون التراب من رؤوسهم رأسا يأتون إلى الكون قبل الصراط وقبل الميزان وقبل الحساب وقبل كل شيء، لأن الناس بينما هم في قبورهم تعود الأرواح إلى أجسادهم، هذه الأجساد نفسها التي كدت وعملت في الدنيا لا أجساد أخرى كما يزعم بعضهم، البعث إنما يقع على هذه الأجساد، يجمع الله الذرات المتفرقة في التراب ويكون منها هذه الأجساد كما كانت، ثم تعود الأرواح إلى الأجساد وهم في قبورهم، وتنشق الأرض عنهم، وأول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعثون يقومون من قبورهم فيخرجون وهم ينقضون التراب في رؤوسهم، فيردون الحوض غياثا ورحمة من الله ليشربوا وقد جاءوا من قبورهم وهم عطاش. وفي هذه الحالة يدرك كثير أو أفراد من الناس الله أعلم بعددهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويقول يا رب هؤلاء أمتي لم يطردون، لم لا يشربون، فيقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقد غيروا وبدلوا بعدك لم يبقوا على هديك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل وغير أي بعدا له. يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أنا فرقكم على الفرق، الفرق الذي يسبق إلى الماء أسبقكم إلى الحوض وأنتظركم على الحوض الميعاد الحوض، يبعث قبل الناس فيسبقهم إلى الحوض فينتظرهم على الحوض ويأتون وهو عند الحوض، وإذا طرد من طرد يقول إنه من أمتي فيقال له ما سمعت. الله المستعان. وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرقكم على الحوض، من يرد علي شرب ممن لم يدرك، ومن شرب لم يظمع أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. هذا هو الذي جعل كثيرا من أهل العلم أن كلمة أصحابي تبقى على ظاهرها ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش فقال هكذا سمعت عن سعد بن سهل؟ قلت نعم. قال اشهد على ابي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها، فاقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سرقا سرقا لمن غير بعدي، سرقا أي بعدا له بأذى الله. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا منه. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض المذكورة وغيرها هي كثيرة كما سمعتم، أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شرائح الجنة من البوصل، من نهر البوصل الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من الهند. أخذ الشاهد هذه الأوصاف من الأحاديث الكثيرة وساقها أنه يروي الأحاديث بالمعنى. هذه الأوصاف لا يستطيع أن يكون الإنسان من عند نفسه، وإنما أوصاف وردت هكذا في الأحاديث السحاء استنتج الشارع منها هذه الأوصاف للحب. وفي غاية الاتساع عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وقد تقدم أنها كما بين أيدة وصنعاء بجمل. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، ذلك فضل الله. وأنه ينبت في غلاله من المسك والرضراب صغار الحصى، الرضراب إما الحصى أو صغار الحصى من اللؤلؤ، حصاء من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجوار. هذه أمور غير عادية على المسلم أن يصدق ولا يستغرب. وكيف قضبان من الذهب يثمر اللؤلؤ والجوارح؟ هذه من الامور الغيبيه التي وصف الله المؤمنين لانهم يؤمنون بالغيب، غيب لا نعلم كيف ذلك الذهب وكيف ذلك اللؤلؤ، وكل ما عرفنا وصف الحوض. وسبحان الخالق الذي لا يوجده شيء، لا يوجد الله شيء، ان اراد جعل الذهب يثمر كما تثمر النخله. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضة، وإن حوض نبينا أعظمها وأعلاها وأكثرها واردا، وهذه الأحاديث لم تسلم من المقال، ولعل بمجموع طرقها تصل إلى درجة الاحتجاج بها، ولكنها غير سالمة من المقال كما قال أهل العلم في هذا الفن. جعلنا الله وإياكم منه بفضله وكرمه. قال العلامة أبي عبد الله القرطبي رحمه الله بالتذكرة: واضطرب بالميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، بعد أن اتفق الجمهور أن الحوض قبل الصراط. وقيل الميزان، الميزان قبل أي قبل الحوض، وقيل الحوض. قال أبو الحسن الخامسي: والصحيح أن الحوض قبل، الذي يظهر والله أعلم أن الحوض قبل هذه الأشياء كلها، أي بعد البعد يأتي الناس رأسا إلى الحوض. هذا الذي يظهر من استنتاج اهل العلم من الاحاديث الوارده في الباب. قال القرطبي: والمعنى يقتضي ان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، ويقدموا قبل الميزان والصراط، كانها رحمه لهم وقياده لهم كما قال المعنى الشيخ في المدح. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الاخره: لم نطلع على هذا الكتاب الذي يظهر انه مختص بهذا الباب. حكى بعض السلف من اهل التصريف ان الحوض يولد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال، اجد كلام الغزالي. ثم قال القرطبي: ولا يذكر بذلك انه في هذه الارض، ان الحوض في هذه الارض التي نعم عليها الان، بل في الارض المبدله التي تبدل بعد هذا الامر. تلك الأرض أرض بيضاء فضة، لم يثبت فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، فظهروا لنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء. فنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء مما يجب الإيمان به. صفة النزول من الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة، علينا أن نؤمن، ولا يجوز لنا أن نتساءل فنقول كيف ينزل، بل نقول ينزل كما يليق به ولا نزيد على ذلك. بعد هذا يقول الشاهد: قتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخذت بهم أن يحال بينهم وبين بروده يوم العقل الأكبر على الرغم من كثرة هذه الأحاديث المتواترة. بعض العقلانيين الذين يزعمون بأن العقل لا يفيد ذلك أنكروا وجود الموت وجعلوا ذلك وعدوا من الخرافات، وذلك لكفرهم وإلحادهم، وأن الله لم يشرح صدورهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هم خليقون وجديرون بأن يضربوا ولا يشربوا من ذلك الحوض. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، فأسئلة خارجة عن موضوع العقيدة بالأحكام والزيارات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة التي اتخذها الله لهم حق كما روي في الأخبار. قول الشيخ كما روي في الأخبار، لو قال كما ورد في الأخبار لكان أولى وأحسن. لفظة روية يقال إنها صيغة من صيغ التمريض، وإنما يقال مثل هذا اللفظ إذا كان في الغالب إذا كان الحديث ضعيفا أو لم يتأكد من إتمام صحته. والأحاديث التي ساقها في باب الشفاعة أحاديث صحة، لذلك كان الأولى أن يقول كما ورد في الأخبار بدلا من أن يقول كما روي في الأخبار والله أعلم. الشفاعة أنواع: الشفاعة والتوسل بمعنى واحد. الشفاعة طلب الخير للغير، أن يطلب الإنسان الخير لغيره سواء كان طلب من الله أو من غير الله. طالما طلب الخير من عند غيره لغيره يسمى شفاعة، يسمى توسل. معنى توسل أو التشفاعة بمعنى واحد، أي التوسل بالصالحين والشفاعة بمعنى واحد كما سيأتي ذلك في أثناء ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع من حيث الاتفاق عليها والاختلاف. منها ما هو متفق عليه بين الأمة أمة الإجابة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم كالخوارج من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة المتفق عليها. الشفاعة الأولى تسمى الشفاعة العظمى، تلك الشفاعة التي يظهر فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام المحمود الذي يرتبه فيه الأولون والآخرون. هذه الشفاعة وافقت فيها حتى المعتزلة والخوارج، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث الطويل الذي بين يديه. أحاديث الشفاعة كثيرة ومكررة، ومن أجمع تلك الأحاديث حديث أبي هريرة كيف يقول رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهز منها نهزة بأسنانه دون أن يقطع بالسكين. النهز أن يقطع الإنسان اللحم بأسنانه لا بالسكين. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم، هذا كل تمهيد لما سيأتي، وهل تدرون لما ذلك؟ لما صرت سيد الناس يوم القيامة سيد ولد آدم؟ فأجاب على السؤال فقال: لأنه لا يريد منهم أن يجيب، وإنما يريد أن يثير انتباههم لينتبهوا لما يقول عليه الصلاة والسلام.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد في عرفات القيامة. فيقول بعض الناس لبعض: عندما تضيق بهم الحال ويشتد بهم الخوف ويلجمهم العرق ويتمنون أن يريحهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار بشدة الخوف، عند ذلك تتجاوز الناس فيقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيبعثون لمن يشفع لهم عند الله، فيقولون: ذلك آدم أبو البشر، ذلك الشقيق هو آدم. فيأتون آدم فيعتذر آدم عليه السلام فيذكر له ذنبا وهو ذنب قد غفر الله له واجتباه بعد ذلك أكله من الشجر، فيعتذر فيقول: نفسي. وفي بعض الألفاظ يكرر نفسي مرتين، وفي بعض الألفاظ ثلاث مرات. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب بأن الله يغضب، وقد يكون الغضب متخاوي وغضبه يوم القيامة أشد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أي غضبا شديدا لا نستطيع أن نتصور شدته. هذا الكلام قاله آدم وقاله نوح وقاله إبراهيم وموسى وعيسى، وكل من طلبت منه الشفاعة من الأنبياء اتفقوا على هذا الكلام، بمعنى أن إثبات هذه الصفة صفة الغضب لله تعالى كما يليق به محل إجماع بين الرسل. هؤلاء من أهل بعضهم من أولي العزم كلهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هكذا اعتذر آدم فدل الناس على نوح، فجاءوا نوحا واعتذر نوح بمثل ما اعتذر به آدم، لأن وصف الله بأن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فذكر له ذنبا أنه دعا على قومه فهلكهم الله، لذلك يقول: نفسي. فحول الناس إلى إبراهيم خليل الرحمن، فاعتذر إبراهيم بمثل ما اعتذر به نوح عليه السلام، وقال كما قال آدم ونوح في صفة الغضب، وذكر كذباته. هذه الكذبات عبارة عن التورية التي استعملها إبراهيم في ثلاثة مواضع: عندما قال إني سقيم، والناس يفهمون أنه مريض مرضا جسمانيا ولكن أراده مرضا آخر، وهذا أسلوب معروف عند العرب يسمى التورية، أن تدرك لفظا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، والناس تفهم المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد. وهو لم يرد المرض الجسماني ولكنه أراد بذلك ما به من هم وغم واهتمام بهداية الأمة، وما شغل باله من إشراكه وعبادة غير الله، هذا الاهتمام نوع من المرض والهم نوع من المرض، هذا معناه، ولم يعني المرض الجسماني، وهذا يسمى من باب التورية ليس بالكذب الصريح. كذلك عندما قال لامرأته إذا سألوك قولي إنه أخي، وأراد بذلك الأخوة في الدين، والأخوة في الدين قد تكون أقوى وأفضل من الأخوة في النسب، لذلك لا يسمى هذا أيضا كذبا وإنما هو من باب التورية كما قلنا. وعندما قال قد فعله كبيرهم هذا، أراد كذلك أن يسخر منهم
وإذا كنتم تظنون إنه ينفع فيضر فاسألوا هل هو يمسك هو الذي فعل فاسألوه أراد أن يسخر منهم ويظهره بما ظهر الملالة ولم يرد الكذب السرير هكذا قال أهل العلم في هذه الكلمات الثلاثة. فاعتذر وفي النهاية تحول إلى عيسى إلى موسى عليه السلام فاعتذر موسى بمثل ما اعتذر به من كان قبله من الرسل ثم أحالهم على عيسى فاعتذر عيسى كل ذلك أمر قد قدره الله أزلا علم الله وكتب عيسى بأن هذه الأمور تجري هكذا ليصل الدور إلى صاحب الشفاعة فوصل الدور إلى صاحب الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا عنده قال أنا لها عليه الصلاة والسلام ولكن عندما قال أنا لها ماذا فعل؟ هل تصرف من عند نفسه تصرفا بأن يختار من يشاء من أتباعه ومن أقاربه ومن أمته؟ لا، استأذن الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يشعر عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشعر عنده إلا بإذنه؟ فاستأذن فخر له ساجدا وفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على غيره من قبل. فتركه ما شاء يسلك ساجدا أي زمنا طويلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ويثني على ربه سبحانه وتعالى إلى أن قيل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلما رفع رأسه كذلك هد له حسان ولم تدرك له الحرية ليسوق من شاء. يقول عليه الصلاة والسلام فحد لي حسان عددا معينا من الناس فشفع فيه. فتكررت هذه الشفاعة عدة مرات. هنا عند ذكر عيسى عليه السلام فيقول يا عيسى يقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال هذا هو هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كلام أهل الكوفة هكذا هو أي هذه صفاته لا كما يزعم النصارى واليهود في حق عيسى بل هكذا هو كلمة الله وروح منه ألقى إلى مريم. هذه جملة اعتراضية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر هذه الشفاعة قال الله له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب أن يأتوا. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر قيل هجر الإحسان وقيل مدينة مهجورة من في قرى المدينة أن يكن في قرى المدينة لا تعرف الآن إلا إذا كان يعرف أهل البادية والله أعلم أو كما بين مكة وبصرة وذلك من الأمور الغيبية على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك بهذه الأخبار وبهذه الأوصاف كل ذلك نؤمن ولا نكذب ولا نبحث ولا نحاول أن نكيف وندرك الحقيقة فإنها من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها والله أعلم. والعجب كل العجب من إيراد إليك في هذا الحديث من أكثر الطرق لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مهدي الرب سبحانه وتعالى بفضل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث. فإن الناس إنما يستشفعون إلى هذا فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار.
وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لصدته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحش، فيقول الله ما شأنك وهو الأعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب وعدت الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم، قال فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيب الرب سبحانه وتعالى لحكم القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصبت لكم منذ خلقتكم إلى يوم بكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ به من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيقولون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فأردت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع ولن تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وعدني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة، الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. هذا الحديث الطويل الذي أشار إليه الشارع أن كثيرا من أئمة الحديث لا يذكرونه في آخره بعض الجمل انفرد هذا الحديث به، على الرغم بأن كثير قال إنه حديث مشهور، لكن من الناحية الصناعية ضعفه بعض أهل العلم، ولكن هذا الضعف لا يقضي على أصل المعنى، فأصل المعنى صحيح لأن الحديث الذي تقدم وغيره من الأحاديث يشهد بما دل عليه هذا الحديث. على كل يقول الشارع يعجب من إيلاد الأئمة لهذا الحديث في أكثر الطرق ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إتيان رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فالكم لهذا الجزء ليس لشيء إذا أنهم أن غرضهم أو مقصودهم هو الاقتصار على هذا المقدار من الحديث، في اقتصارهم على هذا المقدار من الحديث يقصدون بذلك الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أهل النار من بعد خروج أحد من النار بعد دخولها، أي أرادوا أن يردوا على الخوارج والمعتزلة في النوع الذي أنكروا من الشفاعة. أما النوع المتفق عليه وهي الشفاعة العظمى التي ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما يليق به، تنزل الملائكة والكروبيون من الملائكة أنواع من الملائكة يسبحون الله سبحانه وتعالى، فينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذا المقدار محل إجماع كما تقدم، وإنما اقتصروا على هذا المقدار الذي فيه إخراج بعد الناس من النار بعد دخولهم في شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة من الذين يرون أن من دخل النار لا يخرج، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها كذلك من دخل النار. والحديث يرد عليهم. هذا هو الغرض من الاقتصار على هذا المقدار من الحديث. وعلى كل ما يستفاد من هذا الحديث في الجملة مع ما قيل فيه من الضعف، إن الله سبحانه وتعالى يزيد، فنزول الرب جاء في الكتاب والسنة، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الرب ثابت في الكتاب، وإذا جاء في الكتاب وجاءت السنة مثبتة بذلك، ولو كان في بعض طرق الحديث نوع ضعف يقال إن معناه صحيح، تشهد له أدلة أخرى من الكتاب والسنة، فنزول الرب سبحانه وتعالى ثابت، وهو الذي يفصل بين العباد. هذا ما أشار إليه، والحديث مكرر مع ما تقدم، لا داعي لإطالة الكلام عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى الدور الثاني والثالث، بعد أن تحدث كثيرا عن النوع الأول هو الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام حتى تساوت حسناتهم وسيئاتهم ويشعر فيه ليدخل الجنة. هذه عند كثير من أهل العلم خاصة أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام. أقوام عملوا صالحا وآخر سيئا تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشعر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجم حسناتهم على سيئاتهم بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة. الشفاعة النوع الثاني في أقوام آخرين قد قبل بهم إلى النار لا فيشفع فيهم أن لا يدخلوها، وهم قد استوجبوا دخول النار بمقتضى أعمالهم، فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له في الشفاعة فيهم ويدخلون الجنة ولا يدخلون النار. هذه أيضا خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام إلى في درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما يقتضيه ثواب أعماله، قالوا هذه عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الشفعاء بإذن الله. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع توافق الأحاديث فيها زيادة على موافقتهم على الشفاعة العظمى. ينبغي التنبيه على هذا، إن موافقتهم على هذا النوع بعد موافقتهم على النوع الأول الشفاعة العظمى. النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. يختلف أهل العلم في هذا النوع، قال السيوطي والنووي إنها خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالفه الحافظ ابن حجر ويرى انها عامه، وتردد في ذلك المتفق العيد والله اعلم. ويحسن ان يستشهد لهذا النوع بحديث عباشه بن ملثم قيل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب، الذي يظهر الله اعلم من سياق هذا الحديث ان هذه خاصه برسول الله عليه الصلاه والسلام كما قال الحافظ ابن حجر. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب، أما يستحقه كشفاعته عليه الصلاة والسلام لعمل أبي طالب لا شك إن هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يشفع فيها أن يخفف عنه العذاب، لأن أبا طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية محبة القرابة، بل كان يدافع عنه كثيرا ويستميت دونه، ومع ذلك لم يحبه محبة شرعية، لم يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن المحبة الشخصية العاطفية لا تفيد ولا تجدي، ولا بد أن تكون المحبة محبة شرعية زيادة على أنه من أقاربه، يجب أن يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله اجتباه واصطفاه وارسله الى ثقلين. هذا المعنى هو الذي لم يؤمن به ابو الخالد. بسبب هذا صار من اهل النار. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نبعثه في شيء وقد كان يدافع عنك في حياتك ويحبك؟ قال نعم، اخرجته من ضحضاح، اخرجته من قعر النار الى ضحضاح النار يلبس عليه يغدي دماغه منهما، وهو من اخف اهل النار عذابا. هذا التخفيف حصل بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من الموقف الكريم في جاهليته وان كان كافرا. يستصحب كثير من الناس من العاطفيين كفر ابي طالب وانه مات على الكفر وانه من اهل النار، ودائما العاطفه ليس لها حكم. وربما من يتبع عاطفته ويستسلم معها يقع في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقولون ان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه وابا طالب في الجنه، ربما قال بعضهم حتى عبد المطلب في الجنه، هؤلاء يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون اتباعا لعاطفتهم. عليهم ان يتركوا العاطفه ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسوا يحبون اقارب النبي عليه الصلاه والسلام، والديه وعمه وعمامه اكثر من رسول الله عليه الصلاه والسلام. لو كان له من الامر شيء ما دخلوا النار، ولكن الامر بيد الله. وانتم تعلمون ما نزل في ابي طالب عندما كان يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمانا في مرض موته، ويقول له يا عم قل كلمه احاجتك بها عند الله. ولكن كفار قريش وكبراءه يجلسون عند راسه فيقولون لا، على دين عبد المطلب. فهذه آخر كلمة قالها ومات عليها. في ذلك نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، وقد هداه رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية إرشاد ودلالة، دله على الخير ودعاه إلى الخير. هذه الهداية حصلت، لكن الهداية التي لم تحصل ولا يملكها غير الله هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب تلك خاصة بالله سبحانه وتعالى. اشترط على هذا التخفيف الذي دل عليه الحديث بقوله تعالى في هذا النفع، قل ابي طالب نفعته الشفاعة. لو قال قائل كيف تنفعه الشفاعة وقد قال الله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين، يكون الجواب لا تنفعهم كي خروجهم من النار. ولا يمنع ذلك ان تنفع من شاء الله ان تنفعه في تخفيف العذاب، وقد نفعته هذه الشفاعه في تخفيف العذاب. وربما اعترضت